الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رحمه الله: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. وهذا في بيان القيامة وأحوال الناس فيها. فقال الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، والمراد بها القيامة، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقام الناس من قبورهم وتغيرت أحوال هذا العالم، فهذه هي الطامة الكبرى، وصفها الله تعالى بأنها طامة، طامة أي تطم كل هول كان قبلها. والطم هو بمعنى العلو والارتفاع، يقال طم الماء الحوض أي ملأه وارتفع وعلى عليه، وطم السيل الركية والبركة أي ملأها ودفنها وعلى وارتفع عليها، فسميت القيامة بالطامة لأنها طامة على كل ما كان قبلها، أي عالية على كل الأهوال قبلها ومرتفعة عليها. ووصف الله تعالى الطامة بأنها طامة كبرى، فهي طامة، وهذا الوصف يقتضي علوها وارتفاعها على كل شيء، ومع ذلك وصفها الله تعالى بالكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي ما عمل في الدنيا يتذكره. الآن الإنسان في الدنيا ينسى، يعمل الطاعات وينسى، يعمل المعاصي وينسى ذلك، يعمل الأمور المباحة وينسى، أما في يوم القيامة فيتذكر الإنسان كل ما عمله ويحضر له في صحفه، فيتذكر الإنسان كل ما سعاه. وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت أي أظهرت حتى تصير بارزة ظاهرة لكل أحد، فإنه يؤتى بجهنم كما في الحديث لا 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى تظهر للعباد. قال الله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، من طغى أي من جاوز الحد الذي جعله الله تعالى له، فالله حد حدودا نهى عن مجاوزتها، فإذا جاوزها الإنسان كان طاغيا. وقد طغى، وهكذا أمر الله تعالى بأوامر أمر بها العبد وألزمه امتثالها، فإذا تركها ولم يمتثلها فقد جاوز الحد الذي جعله الله له وطغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثرها أي قدمها على الآخرة، فآثر الشيء على الشيء أي قدمه عليه وجعله أولى منه، فهذا آثر الحياة الدنيا أي قدمها على الآخرة وجعل عمله لها لا للآخرة، وسعيه وكده من أجلها، فمن فعل ذلك جاوز الحد الذي جعله الله تعالى له وقدم الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه مستقره الذي يأوي إليه. وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، وجاء هذا عن غير ابن عباس من السلف. وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يدي الله جل وعلا للحساب والجزاء. وقال بعض المفسرين مقام ربه أي اطلاعه عليه وقدرته عليه وربوبيته له، فيكون من باب إضافة المضاف إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى فاعل مقام ربه. مقام ربه أي عظمة ربه واطلاع الله جل وعلا عليه وقدرة الله سبحانه وتعالى عليه وربوبيته له، خاف هذا المقام، فيكون المعنى أي خاف عظمة الله وقدرة الله عليه واطلاع الله جل وعلا عليه وربوبية الله سبحانه وتعالى له، أي خاف المقام العظيم الذي لربه. فهذان معنيان، المعنى الأول خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، فإن من استحضر هذا الموقف بين يدي الله منعه ذلك عن مخالفة أمر الله. وهذا الذي جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف. والمعنى الثاني مقام ربه أي عظمة ربه وقدرة ربه عليه واطلاع الله جل وعلا عليه وربوبية الله له، أي خاف هذا المقام العظيم الذي لربه جل وعلا. فإن من استحضر هذا المقام العظيم لله جل وعلا لا يتجرأ على معصية الله، إذا استحضر أن الله تعالى مطلع عليه وقادر عليه وأنه مربوب لله جل وعلا يتصرف فيه كما شاء، حجزه ذلك عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني ذكره بعض المفسرين، وهو أيضا معنى قوي في تفسير الآية. فأي خوف يقع للإنسان سواء على المعنى الثاني أو الأول فإنه يمنعه من مخالفة أمر الله جل وعلا. ونظير هذا قول الله سبحانه في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه. فقال هنا أيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن متابعة ما تهواه وتحبه، فإن النفس قد تهوى المعصية، تهوى مخالفة أمر الله، تهوى ترك ما أوجب الله جل وعلا، فإذا نهاها عن ذلك ولا يكون ذلك إلا لمن خاف مقام ربه، فهما متلازمان. فمن خاف مقام ربه نهى نفسه عن هواها، ومن نهى نفسه عن هواها كان هذا لخوفه مقام ربه. فإن الجنة هي المأوى، أي الجنة هي مأواه الذي يأوي إليه، وهي مستقره ومكانه الذي يكون فيه. فالإنسان يتردد بين أمر الله وبين هوى نفسه، فأيهما يقدم؟ هل يقدم أمر الله جل وعلا أو يقدم ما تهوى نفسه؟ فمتى كان مقدما لأمر الله على ما تهوى نفسه كان من أهل الجنة، لأن ذلك يحمله على ملازمة طاعة الله. في هذه الآية من الفوائد عظمة يوم القيامة، وأن الله تعالى عظمه وصفه بأنه طامة، وأيضا وصف الطامة بأنها كبرى ليست كأي طامة. والطامة عند العرب هي الأمر العظيم، والداهية الكبيرة. وفي هذه الآيات أيضا أن الإنسان يستحضر أعماله التي عملها في الحياة الدنيا إذا بعث إلى الله جل وعلا، وفي الدنيا ينسى، وأما في الآخرة فيقر بكل عمله. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم. وتعرض عليه ذنوب السجلات، هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، أن يذكر كل ذنوبه. وفي هذه الآيات أن الجنة تظهر، أن النار تظهر للناس، وكذلك جاء في الحديث أن الجنة تظهر للناس، حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه سؤال الشفاعة من الأنبياء، أنه يجمع الناس فترفع لهم الجنة وتظهر لهم الجنة. إذن تظهر لأهل الموقف النار وتظهر لهم الجنة، تظهر الجنة للمؤمنين ليعرفوا مواضعهم وكرم الله تعالى لهم، وأيضا ليحمدوا الله، تظهر لهم النار ليحمدوا الله الذي نجاهم منها، وتظهر الجنة والنار لأهل الموقف للكفار منهم ليعرفوا مصيرهم أنه النار، ولتزداد حسرتهم إذا رأوا ما فاتهم من النعيم في الجنة. فترفع الجنة وترفع النار، وكلاهما تظهر لأهل الموقف. أخ يقول هل الطامة من أسماء يوم القيامة ومن أسماء جهنم؟ الطامة من أسماء يوم القيامة، ولا أعلم أنه من أسماء جهنم. أخ يقول هل يجوز أن تلبس المرأة الخلخال؟ نعم جائز. الخلخال هو شيء من الحلي زينة توضع في الرجل، وإنما نهى الله تعالى المؤمنات أنها إذا خرجت عليها خلخالها تضرب برجلها فيسمع صوت خلخالها، هذا منهي عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قالوا كانت المرأة تلبس الخلخال فإذا مرت برجال مجتمعين ضربت برجلها لتسمعهم صوت حليها، فنهى الله تعالى المؤمنات عن ذلك. فالنهي عن ضرب الأرجل إذا خرجت أمام الرجال دليل على جواز لبسه إذا لم يحصل منها ذلك. أخ يقول كيف كانت الدعوة في منطقة لودر وما حولها؟ دعوة طيبة ولله الحمد، وكثير من الأخوة يبلغونكم السلام، وعندهم مركز جديد له أقل من سنة من رمضان أو بعض رمضان الماضي من شوال، وفيه خير ما شاء الله، فيه طلاب وإقبال طيب ودعوة عظيمة يقوم عليه أخونا الشيخ يوسف غرامة وإخوة له هناك. وقد خرج كثير من الأخوة، نحو 20 أخ سبقونا بيوم وانتشروا في تلك المناطق، فكانت دعوة طيبة مباركة جعل الله تعالى خيرا عظيما، ورأينا خيرا يفرح كل سلفي من الإقبال وما هيئه الله لهم من ذلك المسجد وما فيه من الطلبة، خير عظيم. وكانت تلك المناطق بأمس الحاجة إلى هذا المركز، لأنها صارت بعيدة، بعيدة من حضرموت والمراكز التي فيها، بعيدة من عدن وما حولها والمراكز التي فيها، بعيدة أيضا من الجوبة وتجمع قرى كثيرة، قرى لودر ومودية والبيضاء، فاجتمع كل أهل تلك المناطق، أي من أراد طلب العلم منهم نزل إلى هذا المكان، إلى ذلك المركز، وجعل الله تعالى خيرا، فكان موضع ذلك المركز من أهم ما يكون وفيه نفع عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة أينما كانوا، وأن يبارك في جهودهم وما يقومون به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.